Jesus.
نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة آداب المعلم، وفي تتمة آدابه أو من آدابه آداب تعليمه. قال المصنف رحمه الله في الدرس 34، قال المصنف رحمه الله: ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا، كقولنا: إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة، وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان، وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلا المالك، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره. وأن الحدود تسقط بالشبهة، وأن الأمين إذا فرط ضمن، وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات.
نعم.
وأن فرض الكفاية
في الولايات
في الولايات.
نعم.
وأن فرض الكفاية إذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه. وأن من ملك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يعني لعلك تبدأ من الكلام اللي مضى، واضح ولا ليس واضح؟ الشيء ليس واضحا.
إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة.
طيب، ويبين له، اقرأ من الأول. إذن
قال رحمه الله: ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا.
نعم، يعني أن الشيخ يبين للطالب قواعد المنهج. فمثلا في المذهب، عفوا، فمذهب الإمام أحمد مثلا رحمه الله تعالى، إذا قال فيه روايتان أو فيه ثلاث روايات، ربما إلى أربع روايات، يعني عن الإمام أحمد، هذا في أصول مذهبه. وإذا قال فيه وجهان أو ثلاثة أوجه أو أربعة أوجه أو خمسة أوجه أو عشرة أوجه، هذا لأصحاب الإمام أحمد. وإذا قال في كتب الحنابل، إذا قال القاضي، فالمراد به القاضي عبد العزيز. أما على وجه العموم، إذا قالوا القاضي، لا سيما في كتب المالكية، فإنه القاضي عياض المالكي عالم المغرب رحمه الله تعالى. نعم، فيبين للشيخ قواعد المذهب للتلميذ. وفي مذهب الإمام أحمد مثلا يوجد مجلدتان في بيان قواعد مذهب الإمام أحمد جيدة. نعم.
قال رحمه الله: التي لا تنخرم غالبا، كقولنا: إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة.
نعم.
وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان.
يعني أصل هذه المسألة كذا والظاهر كذا، ففيه قولان. نعم. ومباشرة للفعل وسبب للفعل. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في،
يعني كمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هذا له مذهب قديم في العراق، ثم لما جاء إلى مصر كان له مذهب آخر، فالعمل غالبا بالجديد لأنه تبدى له أن هذا هو الراشد. طبعا هذا كله في مسائل الفقه، من بعض الجهال أصحاب الثورات من خالف في أصول السنة، قال: لماذا تنكرون علينا الشافعي رحمه الله الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس، فإنه مذهب في العراق ومذهب في مصر. نقول: هذا في المسائل العملية، وإلا الشافعي في العراق هو الشافعي في مصر، هو الشافعي إلى أن مات في مسائل الاعتقاد، لا اختلاف في ذلك. فلا صح الاحتجاج بهذا أن العالم يرجع عن قوله، أو أن هذه مسألة اجتهادية. مسائل الاعتقاد ليست اجتهادية، قواعد وأصول، أصول الدين، إذا ذهب الدين، والعياذ بالله. نعم.
إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى.
ومعلوم أن الحافظ أبا زكريا النووي كان على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك.
نعم، إذا قبض شيئا لغرضه يعني لنفسه له هو، فلا يقبل قوله في الرد إلى المالك. يعني مثلا قبض سلعة ما ثم ادعى أنه أصابها شيء وكان المالك قد جربها عنده، فلا يقبل قوله إلا بشاهد. اشترى مثلا مصباح ثم وجربه عند صاحب الدكان، ثم لما ذهب إلى الثمن استعمالا خاطئا فحرق المصباح، فحينئذ لا يضمن المالك أنه جربه عنده. نعم.
قال رحمه الله:
ومعلوم أن الإنسان إذا وجد في السلعة عيبا هو بين خيارين، إما أن يقبل السلعة ويأخذ قيمة الأرش يعني قيمة العيب الذي في السلعة، وإما أنه يرد السلعة إلى صاحبها ويأخذ ماله. نعم، أو العوض الذي لها. نعم.
قال رحمه الله: ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره.
نعم.
وأن الحدود تسقط بالشبهة،
يعني أنه كان وكيلا مثلا، والحدود تسقط بالشبهات، هذا من رحمة الله بعباده. إذا كان هناك شبهة فالحدود تسقط بالشبهة. نعم.
وأن الأمين إذا فرط ضمن،
إذا كان عنده أمانة وفرط فيها يضمن، أما إذا لم يفرط لا يضمن. نعم. ويرجع في التفريط وعدم التفريط إلى عرف الناس، فقد يكون في مكان ما هذا الشيء يعد تفريطا وفي مكان آخر لا يعد تفريطا. مثلا عندنا في مصر تعود الناس أن المكان الذي توضع فيه السيارات كل من يضع سيارته أمام بيته، أما مثلا في بلاد في الرياض مثلا كل بيت فيه جراج، مكان خاص يضع على الزر أول ما يقترب من البيت يرتفع الباب يدخل سيارته، فهذا المكان يسمى حجزا. لو أنه أوقف سيارته أمام بابه وهو عنده حرز لها والناس هناك يدخلون سيارة في هذا الحرز، فسقط طفل من شباك على هذه السيارة فكان سبب في موته، فإنه يضمن ويدفع الدية، بخلاف ما إذا كان هذا المكان ليس حرزا يوضع فيه الشيء. نعم. ولذلك مثلا لو أخذ إنسان مالا من شخص وضعه في ثوبه وثوبه أبيض ليس كهذا الثوب أبيض وظهر المال منه، فجاء السارق فشق الجيب وأخذ المال، هذا مفرط ولا لا؟ مفرط، انه كان مثل هذا كده او ابيض من هذا، كان يقول له تفضل اسرقني. اما اذا وضعه وحرزه وضعه في بوك او في كيس وحافظ عليه ثم جاء السارق فسرق، بس لا شيء عليه، لا يضمن. فيرجع في الضمان الى الحرز الذي يوضع فيه الشيء، هل هذا الشيء يعد حرزا في عرف الناس ام لا؟ وهذا الفرق بين السرقة والغصب. السرقة أخذ مال من حرز بغير حق في قفاء، أخذ مال من حرز هذا يخرج مكانه في غير حرز في خفاء يخرج مكانه في الظاهر. يعني واحد مثلا لقى مع واحد حاسوب زيده وجي مسك وضرب وخذ الحاسوب أمام الناس جميعا، هذا يسمى غصبا، هذا لا يقوم عليه حد السرقة، لا تقطع يده، ولكن هذا يعد ماذا؟
محاربا.
فالحاكم على الصحيح من أقوال العلماء الخيار، إما هو أنه أنه كما قال الله عز وجل في الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدي، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، إذا قتل يقتل، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا الأموال أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. في الدنيا أحسنت. إذن هذا يرجع فيه القاضي على الصحيح الخيار هذا، ولو قتله لا بأس، يعني قد يأخذ مالا غصبا دون السرقة وأقل من السرقة في القيمة، ولكنه يقتل إن رأى الحاكم قتله تعزيرا. نعم. لا، الأمانة لا يجوز أبدا تصرف فيها بأي نوع من التصرف. حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله قال قولا جميلا في هذا، قال يستدين ويأخذ من الزكاة. أحد أعطاك مال وأنت احتجته في السفر، قال لا تأخذ منه أبدا، هذه أمانة، وخذ من الزكاة لا بأس. الحمد لله أنت تعد ابن السبيل، وابن السبيل من أصناف الزكاة الثمانية، وتحافظ على الأمانة التي معك. لماذا؟ قد تقول هي مال الإشكال، وإذا مت ولا يعرف أهلك شيئا عن هذه الأمانة تحاسب أمام الله، ولا تدخل الجنة قبل أن توقف على القنطرة تحاسب بالحسنات والسيئات. يأخذ حقه منك، يأخذ حقه منك صاحب الحق. نعم. لا لا، هذه الأمانة توضع في عرز وتغرق، إذا جاء صاحبها اتفضل، حتى مع الكافر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنام مكانه علي بن أبي طالب صهره وابن عمه من أجل أن يرد الأمانات إلى الكفار، أراد أن يوهمهم أنه موجود في الفراش، أنام في فراشه، وأيضا من أجل أن يرد الأمانات إلى المشركين.
محمد العلي يقصد يعني لا ترى ما هي شأنه، لا تعرف ما هذه الأمانة؟
لا تعرف، لابد أن تعرفها وتحرزها، تعرف قيمتها كذا وكذا وكذا وكذا. لا أقول لا تصرف فيها.
تصرف يعني
لا 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 درك، ممكن تموت قبل أن تدبرها ولا تدري ماذا سيحدث لك. هذه أمانة، شيء يعني يستعمل الإنسان عليه، يستعمله متى؟ إذا خاف فساده بوقوفه، كسيارة إذا وقفت مدة طويلة ممكن البطارية تخرب، فيحركها بمقدار الحفاظ على البطارية، أو عنده شاة أو عنده بقرة، هل له أن يحلبها؟ لأن ربما عدم الحلب يضر الشاة أو يضر البقرة، تمام؟ لا بأس، ويدفع قيمة الأكل لهذه البقرة، هذه المدة. نعم.
قال رحمه الله: وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات.
نعم. وأن العدالة
والكفاية شرط في الولايات.
نعم نعم نعم، في هذا عند الاختيار، يكون عدلا ويكون يكفي في هذه الولاية التي أنيطت به. نعم. ولكن إذا ولي ظالم ليس عدلا، ولي علينا نسمع ونطيع، ولاة شرعية بإجماع أهل العلم، لكن عند الاختيار لابد أن يكون قرشية، يكون عدلا. نعم.
قال رحمه الله: وأن فرض الكفاية إذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كلهم بالشرط الذي قدمناه.
نعم. شرط الواجبات نوعان: واجب عيني أو فرض عين كالصلاة والصوم والزكاة والحج والطهارة، هذا واجب عيني، وفرض كفائي كالأذان، إذا تركه أهل القرية جميعا يأثمون. أما إذا أذن مسجد ولم يؤذن الآخر هل يأثمون؟ لا، طالما وصل أذان الناس الحمد لله. أو مثلا ميت مات في جمع من الناس ولم يغسلوه ولا كفنوه ولا صلوا عليه، تركوه، يأثمون جميعا. أما إذا قام البعض صلاة الجنازة والغسل والتكفين وإن لم يقم أهل القرية جميعا بهذا فهذا كافي، ولو قام واحد بهذا لا بأس. نعم. يسقط الإثم عن الباقي. نعم.
وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به.
نعم.
وأن النكاح والنسب مبنيان
يعني إذا أنشأ عقدا يملك أن يقر به أو لا يقر به. نعم.
وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط.
نعم. ولذلك إذا شك هل رضع هذا الصبي مع هذه الفتاة أو الصبية 4 رضعات أم 5، الأفضل ماذا؟ الأفضل أن نقول لا، هذه 5 حفاظا على الأبضاع وعدم اختلاط الأنساب. لكن لو أنه تزوجها وأنجب منها وشكوى لي أربعة أم خمس. نعم بالاحتياط هنا في ماذا؟ في بقاء النكاح، لأن الله سماه عقدة ولا تعزمه عقدة النكاح، شيء معقول. كل ما تعقد في الحبل كل ما يكون إيه؟ أقوى. وسماه ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لكن لو قبل الزواج نقول له النساء دونها كثير، هذه قد تحل وقد لا تحل، فخلاص طالما الحمد لله عندك نساء أخريات يذهب تزوج واحدة لا شك فيها. نعم. لا، هذا قول ضعيف. في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخنا إلى 5، يعني 5 رضعات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم.
قال رحمه الله أن الرخص لا تباح بالمعاصي.
نعم، يعني هذا قول الجمهور العلمي. كمن سافر سفرا محرما، سافر ليشرب الخمر، فقالوا لا يترخص رخص السفر من الفطر في السفر والقصر والجمع ونحو ذلك. هذا قول الجمهور والصواب خلافه، أن الله عز وجل لما أباح هذه الرخص في السفر ما اشترط أن يكون سفرا محرما أو غير محرم. هذا من وجه. والوجه الآخر أن العلماء قالوا إنه إذا رأى في شريعة الله جل وعلا الرخص مع معصيته لله ربما يحمله ذلك على التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله أن الاعتبار في الإيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف.
الإيمان ولا الإيمان؟
المفروض الإيمان.
من على الصواب الإيمان. عندك الإيمان؟ الإيمان؟ من على الإيمان أفضل.
وأن الاعتبار
أو العتاق يعني أدخل الرقاب، أو الطلاق تخلية المرأة. نعم.
وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا إن كان يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضته فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان. وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله.
طيب.
تعالى.
طيب، إذن إذا حلف الإنسان فاليمين على نية من؟ الحالف أم المستحلف؟ المستحلف. أن بعض الناس يستهتر ويقول أنا حلفت ونيتي كذا، ليس لنا علاقة بنيتك، نيتك هذه لا يعلمها إلا الله، وإنما اليمين على ما تلفظت به الذي نعلمه نحن. واستثنى من بعض الحالات كأن يكون ظالما، كأن يكون المستحلف ظالما، فورد الله عن إبراهيم النخعي أثر في ذلك. نعم. نعم.
وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته،
يعني القسم لا يكون إلا بالله أو صفة من صفاته. نعم.
وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق، سواء كان مكلفا أو غيره، بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه.
نعم، إذا أتلف الإنسان شيئا فإنه يضمن، كما نقول من أفسد شيئا فعليه إصلاح، لا سيما في الأموال الوقفية، قد يسامح الإنسان في ماله الخاص. واحد أتلف شيئا، أتلف حرثا أو أتلف زرعا أو أتلف آلة، قد يسامح الإنسان فيه. أما المال العام الذي أوقفه الناس للمصالح العامة فهذا لا يتساهل فيه. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في الجهاد وغل شملة والآخر غل سواكا عودا من أراك، كان قد أبلى بلاء حسنا في الجهاد، فبين أنه في النار، أن هذا العود من أراك وهذه الشملة التي غلها جعلته في النار والعياذ بالله. فالمال العام أمر عظيم، إلى السفن الكهرباء والسفن المياه وحجز الكهرباء غالية أو خلاص مش عاجبك الكهرباء اجلس على الحطب اترك الكهرباء.
قال رحمه الله: فقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه.
نعم يعني هذا فيه كلام لأهل العلم. نعم.
وقولنا في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته.
نعم.
وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء وفي ثبوته دواما وجهان، وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر.
وأن أصل إيه؟
وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر.
قال إن هذا يناسب تكريم الله لبني آدم، قد كرمنا بني آدم. الأصل في الأشياء الطهارة والأصل في الأشياء الحل، إلا الخمر. هذا على قول الجمهور، والأظهر الله تعالى أعلم أن الخمر ليست نجسة. وأما دلكهم القدور وكسرهم الآنية فهذا لأنها تذهب بعقل الإنسان لا لأنها نجسة، ولذلك دلقوها في الشوارع والطرقات، ولو كانت نجسة لأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدلقوا القدور ويكسروا الكؤوس حتى صارت شوارع المدينة كأنها بحر من خمر. هذا لا يكون في الشيء النجس. بعض العلماء قالوا بالآية على ظاهر الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولكن نقول إن الخمر والميسر، هذه الميسر نجس، هذه نجاسة معنوية ليست نجسة. هذه الأنصاب نجسة؟ لا. وأسل بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لم يذكر فيها الخمر. وهذه أيضا الضمير على الصحيح فإنه رجس يعود إلى أقرب مذكور اللي هو لحم الخنزير، أنه جاء بصيغة الإفراد. ولو كانت الثلاثة المذكورات نجسة لقال فإنها رجس. هذه يعني قاعدة لكنها ليست مضطردة من خريمة كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما.
نعم.
ويبين
وأن أصلا.
نعم.
على الإثبات أنا كيف في أن قبله إلا أن يكون.
نعم. ويبين له جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
إذن العلوم كلها مترابطة. نعم، لبعض العلماء قال إذا شق عليه أن يجمع بين العلوم يأخذ الأهم فالأهم، العقيدة أولا، التفسير والفقه، ثم يهتم بعلوم الآلة. لكن لو كان يستطيع أن يهتم بعلوم الآلة والعلوم الأصيلة فيهتم بها. لماذا؟ لأن علوم الآلة تخدم العلوم الأصيل. إن إذا قال الحديث مثلا، الحديث مثلا مقلوب على أصله كحديث أبي هريرة في السجود، لو قال مثلا الحديث هذا مضطرب أو الحديث هذا موقوف أو منقطع، لو أنه لا يعرف، لا ليس عنده فكرة عن مصطلح الحديث فيضر هذا في الفقه. والمنقطع ماذا؟
منقطع
بيكون قريب في المنقطع ليس بمتصل يعد قليل في المنقطع.
سقط رويان من الإسلام.
لا هذا في الموقوف.
لا الموقوف على الصحابي. منقطع ما سقط راوي من إسناده والمعضل ما سقط رويان.
ماشي يعني كان المنقطع
ما سقط من راوي.
راوي واحد. نعم. طيب والمعضل ما سقط منه اثنان.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: ويبين له جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
قياس الصحيح، مقصود بالقياس قياس الصحيح، هذا كنص عليه الأصوليون. هناك قياس فاسد كقياس إبليس لما قال أنا خير منه خلقتني من نار فخلقته من طين وهو المنقاص القياس الفاسد لعنه الله. نعم.
واستصحاب الحال عند من يقول به.
نعم القاعدة يعني مختلف فيها أنك لابد أن تستصحب الحال، تستصحب النية إلى آخر الطهارة إذا كانت ركنا في العمل. نعم.
ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة.
الأقيسة هل هذا القياس صحيح أو ليس بصحيح، وأركان القياس الصحيح وهي الأصل والفرع والعلة المشتركة بينهما. إذا لم يوجد أصل أو قيس على شيء غير مجمع عليه، كيف تقيس على شيء غير مجمع عليه؟ أنا لا أوفق أصلا في أصل المسألة، مختلف معك، كيف تقيس على شيء فيه اختلاف؟ أود أن يكون مجمعا عليه. نعم.
قال رحمه الله ويبين حد الأمر.
حد، تعريف الحد ما هو؟ ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه، شيء منضبط. وهذا أفضل شيء في التعريف، أن الشيء قد يعرف بالحد وقد يعرف بالثمرة، وأيهما أضبط؟ التعريف به بالحد. لذلك بعض العلماء كعبد الرحمن بن ناصر السالي وصاحب الورقات أيضا الجويني أبو المعالي لما قالوا في الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف بالحد أم الثمرة؟ بالثمرة. واستنكر ذلك العلماء، قالوا ما يثاب فاعله لابد أن تضيف كلمة امتثالا، ويعاقب تاركه لا، إنما تقول ويستحق العقاب تاركه، لأنه قد تسبق رحمة الله جل وعلا فلا يعاقب ولا يؤاخذ. نعم.
قال رحمه الله ويبين حد الأمر والنهي والعموم ويبين حد النهي، حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ.
كل هذه مسائل في مسائل أصول الفقه. نعم.
وأن صيغة الأمر على وجوه، وأنه عند تجرده
على وجوه تسعة ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. قد يأتي الأمر للتهديد كما قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا فعل مضارع مقترن بنا من أمر لكنه جاء على سبيل التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقوله وقد يأتي الأمر على سبيل التعجيز فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. وإن كان الأصل في الأمر أنه للوجوب، لأن الله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فليترك الإنسان هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر إلى أن يقع في الشرك، لا سيما الشرك يعني كل ما يوافق هواه يتبعه ولو خالف الشريعة. نعم.
قال رحمه الله
لأن الله قال أن بعض الناس قد يتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة والعياذ بالله، لا يسمع ولا يرى ولا يفقه مع أنه عنده علم، أضله الله على علم، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء.
عند تجرده يعني من قرين تصرفه إلى الند الاستحباب أو إلى التهديد أو إلى التعجيز أو غير ذلك من وجود ذكرى الشوكان رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. نعم.
وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز.
هذا عند من يقول بالمجاز، ومنهم أبو زكريا غفر الله له. نعم. أن الأصل في اللفظ أنه على عمومه، لكن لو قلنا هذا مخصص لهذا لابد من دليل. نعم.
وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة، الوجوب
الأحكام التشريعية غير الأحكام الوضعية. الأحكام التشريعية الواجب ضده المحرم، والمندوب ضده المكروه، والإباحة ولا ضد لها. وأما الأحكام الوضعية كمثل ماذا؟ الصحة توجب النفاذ وغير ذلك مما ذكر العلماء ومثلوا به. نعم.
وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.
نعم.
وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد.
نعم.
فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير.
نعم.
وقيل ما يستحق العقاب تاركه، فهذان أصح ما قيل فيه.
نعم. يستحق هذا كلام جيد، خروجا من قول المعتزلة القائلين بالوجوب على الله، وأن الله عز وجل يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي. هذا غلط، لأن من أعظم أبواب الرحمة رحمة الله تبارك وتعالى أنه قد يعفو عن العبد حتى ولو ارتكب كبائر. نعم، حتى ولو ارتكب كبائر.
احتمل وضع مثل ماذا شفنا الصحيح؟
الصحة توجب النفاذ، إذا صح العقد فيجب أن ينفذ ما به من البنود وما شابه ذلك.
قال رحمه الله: والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه.
ولا يعاقب تاركه، إذا ترك المندوب لا يعاقب.
والمحرم ما يذم فاعله شرعا، والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم.
نعم.
والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف.
كالأكل والشرب والنوم والوقوف والجلوس والقعود، إذا أكلت كل، إذا شربت اشرب، أو لا تشرب على راحتك، حبيت تقف قف، حبيت تجلس اجلس، لكن لو فعل ذلك تعبدا فإنه ينهى عن ذلك. قصة الرجل الذي قال له أبو إسرائيل، كان يقنى بأبي إسرائيل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقف في الشمس ولا يستظل وصام، فقال: من هذا؟ قال: أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد، وأن يقع في الظل في الشمس ولا يستظل، وكان صائما. قال عليه الصلاة والسلام: مروه فليجلس وليستظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر. فالشيء الجائز خيره فيه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما القيام بلا حاجة أو الوقوف في الشمس بلا حاجة، لماذا تفعل هذا؟ هذا غلط، ليس في شرعتنا إسرا، رفع الله عنا هذا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك المشقة ليست مقصودة لذاتها. بعض الناس يستطيع يحج بالطائرة ويقول: لي أنا سأحج بالباخرة حتى أخذ أجرا كثيرا، أو مثلا يقول: أنا سأذهب وأصلي في مسجد نمرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، فيذهب مسجد نمرة من الظهر لم يأتي إلا بعد إلا المغرب، وكل هذا في الطريق من أجل زملائه. هذا غلط، هذا من الجهل، لا دعا ولا فعل شيء وضيع عليه اليوم. نعم.
قال رحمه الله: والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه.
هذه الأحكام الوضعية. نعم.
ومن العبادات ما أسقط القضاء.
نعم.
قال رحمه الله: والباطل والفاسد خلاف الصحيح.
نعم.
ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم.
بعض العلماء يفرق بين الفاسد والباطل، ففي نكاح من المعتدة يفرقون بين نكاح المعتدة ويقول نكاحها باطل، والنكاح بلا ولي يقولون هو فاسد. نعم. بعض العلماء يقول هذا. نعم.
فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم.
وبين دون من أسماء المشهورين.
نعم.
قرأت هذا؟
أعد. ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم. فمن بعدهم من العلماء الأخيار.
يعني بعض الناس ينطق نطقه غريب جدا، يعني يقول لك هذا مثل هؤلاء لم يتجلد ذلك. يقول لك معمر، سمعنا أحدهم يقول معمر عن نعمر، يقول عن معمر رز معمر سعيد، وأحدهم يقول أسماء الصحابة لأنه لم يطلع ولم يسمع كلام العلماء. نعم.
فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكناهم،
كل إنسان يبدأ يألف كتب ولما يسأل من ابن عثيمين أو من الفوزان أو من البجد لا يعرف، هذا عيب كبير. كيف أنت تألف كتاب ما تعرف علماء عصرك اللي أنت عايش معهم؟ دليل أن أنت فقط عندك شهوة التأليف، كيف ترجع إلى أولاد العلماء الكبار؟ نعم.
وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة في الفقه ضبطا لمشكلها.
إن هذه حقائق، وهل يقدم الحقيقة العرفية أم الحقيقة اللغوية أم الحقيقة الشرعية؟ طبعا الحقيقة الشرعية لا إشكال فيها، ولكن التنازع هل تقدم الحقيقة العرفية أم الحقيقة اللغوية؟ إذا كان الشيء له حقيقة في العرف وله حقيقة في اللغة، يعني قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، هذه المعاشرة بالمعروف تختلف من زمن لزمن. يعني لو واحدة زمان أعطتها قلت لها خذي كل شهر صرف علينا 4000 جنيه، هذه تقول أنا أميرة في قصر. الآن يعني تقول لك يعني ها كفاف. فاختلف الزمن عن الزمن، وقد يختلف من مكان لمكان. الذي يعيش في القاهرة في الزمالك مثلا في مصر الجديدة تمام يختلف عن اللي يعيش في القرى، يختلف الواقع عن الواقع. نعم. لذلك يرجع في هذا إلى عرف الناس، والعرف المحترم ما لم يخالف شرعا. نعم.
وخفي معانيها فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة.
والعرفية المتكررة هكذا عندك متكررة؟
نعم
متكررة. وفي النسخة المذكورة. نعم.
والعرفية المتكررة في الفقه ضبطا لمشكلها وخفي معانيها فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، مخففة أو مشددة، مهموزة أو لا، عربية أو عجمية أو معربة، وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب، مصروفة أو غيرها، مشتقة أم لا، مشتركة أم لا، مترادفة أم لا، وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا، وأن فيها لغة أخرى أم لا.
يعني عافظ أبو زكريا النووي سد الباب سدا جيدا. نعم. بعضهم يتكلم والله تحزن طول ما انت جالس عمال تتألم وتتململ. اللغة يرفع المنصوب وينصب المرفوع، واللغة خربانة تماما. وحتى لو كان يتكلم بكلام جيد لكن هذا يذهب برونق وجمال الكلام، كون اللغة غير موجودة أو ليس هناك فصحى، يتكلم أي كلام. بعكس لو أنه كان ضابطا للغة وتكلم في موضوع ولو كان ضعيفا ربما يذهب هذا الضعف أو يقل بسبب قوة اللغة. فتعلم اللغة أو ما يقيم اللسان العربي مهم بدون غلو. بعض الناس عنده غلو، ما عارف عقيدة وما عارف فقه وما عارف تفسير ويتبحر جدا في اللغة. لا، لابد من أن توازن وأن تسدد وتقارب بين العلوم. نعم.
قال رحمه الله ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف.
نعم.
كقولنا ما كان على فاعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل، فالصحيح دون 10 أحرف كنعم كنعمة وبئس وحسب، والمعتل كواثرة ووابقة وورمة ووريا ووري الزند وغيرهن. وأما ما كان من الأسماء والأفعال على فعل على فاعل بكسر العين جاز فيه أيضا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها، فإن كان الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع فعل بكسر الفاء والعين. وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة
هو عارف إن كان الثاني أو الثالث
فإن كان الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع فعل بكسر الفاء والعين. وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات نبهه عليها وعرفه حالها في كل ذلك، ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات.
وهذا من الفن في التدريس الذي سار عليه علماؤنا ومشايخنا ونفع الله بنفع عظيم. بعض الناس أول ما يبدأ يتعلم يدخل في المطولات ويفصل في المسائل ويفرع، وإذا به ما زال في كتاب الطهارة، وإذا طال نفسه الصلاة والزكاة، وبعد ذلك يتوقف، ثم إذا بدأ الدرس من جديد يبدأ من جديد، لأنه لم ينضبط في طريقة تدريس العلوم. نعم.
وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظه مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك، ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه، ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده حتى يحفظه حفظا راسخا، وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة
وينصفهم حتى يحفظه حفظا راسخا.
عاد الكلام مرة أخرى على الشيخ.
ومن وجده مقصرا أعد
فمن وجده حافظه مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك، ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه، ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده حتى يحفظه حفظا راسخا، وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله، فالحسد حرام للأجانب، وهنا أشد، فإنه بمنزلة الولد.
يعني الأجانب لأن الطالب العلم بمنزلة الولد. نعم. وربما يكون أكثر من منزلة الولد. نعم.
وفضيلته يعود إلى وفضيلته يعود ولا تعود؟
يعود إلى معلمه وفضيلته
تعود.
نعم لو تعود أفضل. نعم. نعم.
وفضله نعم لكن يكتب فضيلته.
طيب طيب اقرأ هذا وفضيلته تعود النقطة هذا.
وفضيلته تعود إلى معلمه منها نصيب وافر منه، فإنه مربيه وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة آداب المعلم، وفي تتمة آدابه أو من آدابه آداب تعليمه، قال المصنف رحمه الله في الدرس 34، قال المصنف رحمه الله: ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا، كقولنا: إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة، وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان، وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره، وأن الحدود تسقط بالشبهة، وأن الأمين إذا فرط ضمن، وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات.
نعم.
وأن فرض الكفاية
في الولايات
في الولايات.
نعم.
وأن فرض الكفاية إذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه. وأن من ملك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني لعلك تبدأ من الكلام اللي مضى، واضح ولا ليس واضح؟ بشيء ليس واضحا.
إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة. طيب.
ويبين له، اقرأ من الأول. إذن
قال رحمه الله: ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا.
نعم، يعني أن الشيخ يبين للطالب قواعد المنهج. فمثلا في المذهب، عفوا، فمذهب الإمام أحمد مثلا رحمه الله تعالى، إذا قال فيه روايتان أو فيه ثلاث روايات وما إلى أربع روايات، يعني عن الإمام أحمد، هذا في أصول مذهبه. وإذا قال فيه وجهان أو ثلاث أوجه أو أربعة أوجه أو خمسة أوجه أو عشرة أوجه، هذا لأصحاب الإمام أحمد. وإذا قال في كتب الحنابل، إذا قال القاضي، فالمراد به القاضي عبد العزيز. أما على وجه العموم إذا قالوا القاضي، لا سيما في كتب المالكية، فإنه القاضي عياض المالكي، عالم المغرب رحمه الله تعالى. نعم، فيبين للشيخ قواعد المذهب للتلميذ. وفي مذهب الإمام أحمد مثلا يوجد مجلدتان في بيان قواعد مذهب الإمام أحمد جيدة. نعم.
قال رحمه الله: التي لا تنخرم غالبا، كقولنا: إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة.
نعم.
وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان.
يعني أصل هذه المسألة كذا والظاهر كذا، ففيه قولان. نعم. ومباشرة للفعل وسبب للفعل. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في،
يعني كمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هذا له مذهب قديم في العراق، ثم لما جاء إلى مصر كان له مذهب آخر، فالعمل غالبا بالجديد لأنه تبدأ له أن هذا هو الراشد. طبعا هذا كله في مسائل الفقه، من بعض الجهال أصحاب الثورات من خالف في أصول السنة، لماذا تنكرون علينا الشافعي رحمه الله الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس، فإنه مذهب في العراق ومذهب في مصر. نقول هذا في المسائل العملية، وإلا الشافعي في العراق هو الشافعي في مصر، هو الشافعي إلى أن مات في مسائل الاعتقاد، لا اختلاف في ذلك. فلا صح الاحتجاج بهذا أن العالم يرجع عن قوله، أو أن هذه مسألة اجتهادية. مسائل الاعتقاد ليس اجتهادية، قواعد وأصول، أصول الدين، إذا ذهب الدين والعياذ بالله. نعم.
إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى.
ومعلوم أن الحافظ أبا زكريا النووي كان على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك.
نعم، إذا قبض شيئا لغرضه، يعني لنفسه له هو، فلا يقبل قوله في الرد إلى المالك. يعني مثلا قبض سلعة ما ثم ادعى أنه أصابها شيء وكان المالك قد جربها عنده، فلا يقبل قوله إلا بشاهد. اشترى مثلا مصباح ثم وجربه عند صاحب الدكان، ثم لما ذهب إليه استعمل استعمالا خاطئا فحرق المصباح، فحينئذ لا يضمن المالك أنه جربه عنده. نعم.
قال رحمه الله:
ومعلوم أن الإنسان إذا وجد في السلعة عيبا هو بين خيارين، إما أن يقبل السلعة ويأخذ قيمة الأرش، يعني قيمة العيب الذي في السلعة، وإما أنه يرد السلعة إلى صاحبها ويأخذ ماله. نعم، أو العوض الذي لها. نعم.
قال رحمه الله: ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره.
نعم.
وأن الحدود تسقط بالشبهة،
يعني أنه كان وكيلا مثلا، والحدود تسقط بالشبهات، وهذا من رحمة الله بعباده، إذا كان هناك شبهة فالحدود تسقط بالشبهة. نعم.
وأن الأمين إذا فرط ضمن،
إذا كان عنده أمانة وفرط فيها يضمن، أما إذا لم يفرط لا يضمن. نعم. ويرجع في التفريط وعدم التفريط إلى عرف الناس، فقد يكون في مكان ما هذا الشيء يعد تفريطا وفي مكان آخر لا يعد تفريطا. مثلا عندنا في مصر تعود الناس أن المكان الذي توضع فيه السيارات كل من يضع سيارته أمام بيته، أما مثلا في بلاد في الرياض مثلا كل بيت فيه جراج، مكان خاص يضغط على الزر أول ما يقترب من البيت يرتفع الباب يدخل سيارته، فهذا المكان يسمى حجزا. لو أنه أوقف سيارته أمام بابه هو عنده حرز لها، والناس هناك يدخلون سيارة في هذا الحرز، فسقط طفل من شباك على هذه السيارة فكانت سبب في موته، فإنه يضمن ويدفع الدية، بخلاف ما إذا كان هذا المكان ليس حرزا يوضع فيه الشيء. نعم. ولذلك مثلا لو أخذ إنسان مالا من شخص وضعه في ثوبه وثوبه أبيض، ليس كهذا الثوب أبيض، ودار المال منه فجاء السارق فشق الجيب وأخذ المال، هذا مفرط ولا لا؟ مفرط، انه كانه مثل هذا كده او ابيض من هذا، كان يقول له تفضل اسرقني. اما اذا وضعه وحرزه وضعه في بوك او في كيس وحافظ عليه ثم جاء السارق فسرق، خلاص لا شيء عليه، لا يضمن. فيرجع في الضمان الى الحرز الذي يوضع فيه الشيء، هل هذا الشيء يعد حرزا في عرف الناس ام لا؟ وهذا الفرق بين السرقة والغصب، السرقة أخذ مال من حرز بغير حق في قفاء، أخذ مال من حرز هذا يخرج مكانه في غير حرز في خفاء يخرج مكانه في الظاهر. يعني واحد مثلا لقى مع واحد حاسوب زيدا وجي مسك وضربه وخذ الحاسوب أمام الناس جميعا، هذا يسمى غصبا، هذا لا يقوم عليه حد السرقة، لا تقطع يده، ولكن هذا يعد ماذا؟ محاربا. فالحاكم على الصحيح من أقوال العلماء الخيار، إما هو أنه أنه كما قال الله عز وجل في الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدي، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، إذا قتل يقتل، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا الأموال أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. في الدنيا أحسنت. إذن هذا يرجع فيه القاضي على الصحيح الخيار هذا، ولو قتله لا بأس، يعني قد يأخذ مالا غصبا دون السرقة وأقل من السرقة في القيمة، ولكنه يقتل إن رأى الحاكم قتله تعزيرا. نعم. لا، الأمانة لا يجوز أبدا تصرف فيها بأي نوع من التصرف، حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله قال قولا جميلا في هذا، قال يستدين ويأخذ من الزكاة، أحد أعطاك مال وأنت احتجته في السفر قال لا تأخذ منه أبدا، هذه أمانة، وخذ من الزكاة لا بأس، الحمد لله أنت تعد ابن السبيل، وابن السبيل من أصناف الزكاة الثمانية، وتحافظ على الأمانة التي معك. لماذا؟ قد تقول هي مال إيه الإشكال، وإذا مت ولا يعرف أهلك شيئا عن هذه الأمانة تحاسب أمام الله، ولا تدخل الجنة قبل أن توقف على القنطرة تحاسب بالحسنات والسيئات، يأخذ حقه منك، يأخذ حقه منك صاحب الحق. نعم. لا. لا، هذه الأمانة توضع في عرز وتغلق، إذا جاء صاحبها تفضل حتى مع الكافر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنام مكانه علي بن أبي طالب صهره وابن عمه من أجل أن يرد الأمانات إلى الكفار، أراد أن يوهمهم أنه موجود في الفراش ف فنام في فراشه، وأيضا من أجل أن يرد الأمانات إلى المشركين.
محمد عبد يقصد يعني لا ترى ما هي شأنه، لا تعرف ما هذه الأمانة؟
لا تعرف، لابد أن تعرفها وتحرزها، تعرف قيمتها كذا وكذا وكذا وكذا. لا أقول لا تصرف فيها.
تصرف يعني
مصر
لا 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 درك، ممكن تموت قبل أن تدبرها ولا تدري ماذا سيحدث لك. هذه أمانة، شيء يعني يستعمل الإنسان عليه، يستعمله متى؟ إذا خاف فساده بوقوفه، كسيارة إذا وقفت مدة طويلة ممكن البطارية تخرب، فيحركها بمقدار الحفاظ على البطارية، أو عنده شاة أو عنده بقرة، هل له أن يحلبها؟ لأن ربما عدم الحلب يضر الشاة أو يضر البقرة، تمام؟ لا بأس، ويدفع يدفع قيمة الأكل لهذه البقرة هذه المدة. نعم.
قال رحمه الله: وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات.
نعم، وأن العدالة
والكفاية شرط في الولايات.
نعم نعم نعم، أنا في هذا عند الاختيار، يكون عدلا ويكون يكفي في هذه الولاية التي أنيطت به. نعم، ولكن إذا ولي ظالم ليس عدلا، ولي علينا نسمع ونطيع، ولاة شرعية بإجماع أهل العلم، لكن عند الاختيار لابد أن يكون قرشية، يكون عدلا. نعم.
قال رحمه الله: وأن فرض الكفاية إذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كلهم بالشرط الذي قدمناه.
نعم، شرط الواجبات نوعان: واجب عيني أو فرض عين كالصلاة والصوم والزكاة والحج والطهارة، هذا واجب عيني، وفرض كفائي كالأذان، إذا تركه أهل القرية جميعا يأثمون. أما إذا أذن مسجد ولم يؤذن الآخر هل يأثمون؟ لا، طالما وصل أذان الناس الحمد لله. أو مثلا ميت مات في جمع من الناس ولم يغسلوه ولا كفنوه ولا صلوا عليه، تركوه، يأثمون جميعا. أما إذا قام البعض صلاة الجنازة والغسل والتكفين وإن لم يقم أهل القرية جميعا بهذا فهذا كافي، ولو قام واحد بهذا لا بأس. نعم، يسقط الإثم عن الباقي. نعم.
وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به.
نعم.
وأن النكاح والنسب مبنيان
يعني إذا أنشأ عقدا يملك أن يقر به أو لا يقر به. نعم.
وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط.
نعم، ولذلك إذا شك هل رضع هذا الصبي مع هذه الفتاة أو الصبية أربع رضعات أم خمسة، الأفضل ماذا؟ الأفضل أن نقول لا، هذه خمسة حفاظا على الأبضاع وعدم اختلاط الأنساب. لكن لو أنه تزوجها وأنجب منها وشكوى لي أربعة أم خمسة، نعم بالاحتياط هنا في ماذا؟ في بقاء النكاح، لأن الله سماه عقدة، ولا تعزمه عقدة النكاح، شيء معقود، كل ما تعقد في الحبل كل ما يكون أقوى، وسماه ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لكن لو قبل الزواج نقول له النساء دونها كثير، هذه قد تحل وقد لا تحل، وخلاص طالما الحمد لله عندك نساء أخريات يذهب تزوج واحدة لا شك فيها. نعم. لا، هذا قول ضعيف، في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخنا إلى خمس، يعني خمس رضعات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أن الرخص لا تباح بالمعاصي.
نعم، يعني هذا قول جمهور العلم، كمن سافر سفرا محرما، سافر ليشرب الخمر، فقالوا لا يترخص رخص السفر من الفطر في السفر والقصر والجمع ونحو ذلك، هذا قول الجمهور، والصواب خلافه، أن الله عز وجل لما أباح هذه الرخص في السفر ما اشترط أن يكون سفرا محرما أو غير محرم. هذا من وجه. والوجه الآخر أن العلماء قالوا إنه إذا رأى في شريعة الله جل وعلا الرخص مع معصيته لله ربما يحمل ذلك على التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله أن الاعتبار في الإيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف.
الإيمان ولا الإيمان؟
المفروض الإيمان.
من على الصواب الإيمان. عندك الإيمان؟ الإيمان؟ من على الإيمان أفضل.
وأن الاعتبار
أو العتاق يعني عتق الرقاب أو الطلاق تخلية المرأة. نعم.
وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا إن كان يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضته فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان. وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله.
طيب.
تعالى.
طيب إذن إذا حلف الإنسان فاليمين على نية من؟ الحالف أم المستحلف؟ المستحلف. أن بعض الناس يستهتر ويقول أنا حلفت ونيتي كذا، ليس لنا علاقة بنيتك، نيتك هذه لا يعلمها إلا الله، وإنما اليمين على ما تلفظت به الذي نعلمه نحن. واستثنى من بعض الحالات كأن يكون ظالما، كأن يكون المستحلف ظالما، فورد الله عن إبراهيم النخعي أثر في ذلك. نعم.
وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته،
يعني القسم لا يكون إلا بالله أو صفة من صفاته. نعم.
وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق، سواء كان مكلفا أو غيره، بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه.
نعم. إذا أتلف الإنسان شيئا فإنه يضمنه، كما نقول من أفسد شيئا فعليه إصلاح، لا سيما في الأموال الوقفية، قد يسامح الإنسان في ماله الخاص. واحد أتلف شيئا، أتلف حرثا أو أتلف زرعا أو أتلف آلة، قد يسامح الإنسان فيه. أما المال العام الذي أوقفه الناس للمصالح العامة فهذا لا يتساهل فيه. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في الجهاد وغل شملة والآخر غل سواكا عودا من أراك، كان قد أبلى بلاء حسنا في الجهاد، فبين أنه في النار، أن هذا العود من أراك وهذه الشملة التي غلها جعلته في النار والعياذ بالله. فالمال العام أمر عظيم، إلى السخون الكهرباء والسخون المياه، وحجة الكهرباء غالية خلاص مش عدوى الكهرباء، اجلس على الحطب اترك الكهرباء. نعم.
قال رحمه الله: فقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه.
نعم، يعني هذا فيه كلام لأهل العلم. نعم.
وقولنا في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده، إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته.
نعم.
وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء، وفي ثبوته دواما وجهان. وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر.
وأن أصل إيه؟
وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر.
قال إن هذا يناسب تكريم الله لبني آدم، قد كرمنا بني آدم. الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء الحل، إلا الخمر. هذا على قول الجمهور، والأظهر الله تعالى أعلم أن الخمر ليست بنجسة. وأما دلكهم القدور وكسرهم الآنية فهذا لأنها تذهب بعقل الإنسان، لا لأنها نجسة، ولذلك دلقوها في الشوارع والطرقات، ولو كانت نجسة لأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدلقوا القدور ويكسروا الكؤوس، حتى صارت شوارع المدينة كأنها بحر من خمر. هذا لا يكون في الشيء النجس. بعض العلماء قالوا بالآية، على ظاهر الآية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولكن نقول إن الخمر والميسر، هذه الميسر نجس، هذه نجاسة معنوية ليست السيئة. هذه الأنصاب نجسة؟ لا. وأسل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لم يذكر فيها الخمر. وهذه أيضا الضمير على الصحيح، فإنه رجس يعود إلى أقرب مذكور اللي هو لحم الخنزير، أنه جاء بصيغة الإفراد. ولو كانت الثلاث المذكورات نجسة لقال فإنها رجس. هذه يعني قاعدة لكنها ليست مضطردة منخرمة كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما.
نعم.
ويبين
وأن أصلا.
نعم.
عليه السلام. أنا كيف في أن قبله؟ إلا أن يكون.
نعم. ويبين له جملا مما يحتاج إليه، وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
إذن العلوم كلها مترابطة. نعم، لبعض العلماء قال إذا شق عليه أن يجمع بين العلوم يأخذ الأهم فالأهم، العقيدة أولا، التفسير والفقه، ثم يهتم بعلوم الآلة. لكن لو كان يستطيع أن يهتم بعلوم الآلة والعلوم الأصيلة فيهتم بها. لماذا؟ لأن علوم الآلة تخدم العلوم الأصيل. إن إذا قال الحديث مثلا مقلوب على أصله كحديث أبي هريرة في السجود، لو قال مثلا الحديث هذا مضطرب أو الحديث هذا موقوف أو منقطع، لو أنه لا يعرف، ليس عنده فكرة عن مصطلح الحديث، فيضر هذا في الفقه. والمنقطع ماذا؟
منقطع
بيكون قريب في المنقطع، ليس متصل يعد قليل في المنقطع.
سقط رويان من الإسلام.
لا، هذا في الموقوف. الموقوف
على الصحابي. منقطع ما سقط راوي من إسناده، والمعضل ما سقط رويان.
ماشي، نتكلم عن المنقطع.
ما سقط من راوي.
راوي واحد. نعم. طيب. والمعضل ما سقط منه اثنان.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: ويبين له جملا مما يحتاج إليه، وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
قياس الصحيح، مقصود بالقياس قياس الصحيح، لذلك نص عليه الأصوليون. هناك قياس فاسد كقياس إبليس لما قال أنا خير منه خلقتني من نار فخلقته من طين، وهو من قاس القياس الفاسد لعنه الله. نعم.
واستصحاب الحال عند من يقول به.
نعم، القاعدة يعني مختلف فيها، أنك لابد أن تستصحب الحال، تستصحب النية إلى آخر الطهارة إذا كانت ركنا في العمل. نعم.
ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة.
الأقيسة، هل هذا القياس صحيح أو ليس بصحيح؟ وأركان القياس الصحيح، وهي الأصل والفرع والعلة المشتركة بينهما. إذا لم يوجد أصل أو قيس على شيء غير مجمع عليه، كيف تقيس على شيء غير مجمع عليه؟ أنا لا أوفق أصلا في أصل المسألة، مختلف معك، كيف تقيس على شيء فيه اختلاف؟ أود أن يكون مجمعا عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويبين حد الأمر.
حد، تعريف الحد ما هو؟ ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه، شيء منضبط. وهذا أفضل شيء في التعريف، الشيء قد يعرف بالحد وقد يعرف بالثمرة، وأيهما أضبط؟ التعريف به بالحد. لذلك بعض العلماء كعبد الرحمن بن ناصر السالي وصاحب الورقات أيضا الجويني أبو المعالي لما قالوا في الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف بالحد أم الثمرة؟ بالثمرة. واستنكر ذلك العلماء، قالوا ما يثاب فاعله لابد أن تضيف كلمة امتثالا، ويعاقب تاركه لا، إنما تقول ويستحق العقاب تاركه، لأنه قد تسبق رحمة الله جل وعلا فلا يعاقب ولا يؤاخذ. نعم.
قال رحمه الله: ويبين حد الأمر والنهي والعموم ويبين حد النهي حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ.
كل هذه مسائل في مسائل أصول الفقه. نعم.
وأن صيغة الأمر على وجوه، وأنه عند تجرده
على وجوه تسعة ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. قد يأتي الأمر للتهديد كما قال الله جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا فعل مضارع مقترن بنا من أمر، لكنه جاء على سبيل التهديد: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقوله: وقد يأتي الأمر على سبيل التعجيز: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. وإن كان الأصل في الأمر أنه للوجوب، لأن الله عز وجل قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فلا تكون الإنسان هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر إلى أن يقع في الشرك، لا سيما الشرك يعني كل ما يوافق هواه يتبعه ولو خالف الشريعة. نعم.
قال رحمه الله:
لأن الله قال أن بعض الناس قد يتخذ إلهه هواه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوة، والعياذ بالله لا يسمع ولا يرى ولا يفقه، مع أنه عنده علم أضله الله على علم. صلى الله السلامة والعافية. نعم.
وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء.
عند تجرده يعني من قرين تصرفه إلى الند الاستحباب أو إلى التهديد أو إلى التعجيز أو غير ذلك من الوجود، ذكرى الشوكان رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. نعم.
وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز.
هذا عند من يقول بالمجاز، ومنهم أبو زكريا غفر الله له. نعم. أن الأصل في اللفظ أنه على عمومه، لكن لو قلنا هذا مخصص لهذا لابد من دليل. نعم.
وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب
الأحكام التشريعية غير الأحكام الوضعية. الأحكام التشريعية: الواجب ضده المحرم، والمندوب ضده المكروه، والإباحة ولا ضد لها. وأما الأحكام الوضعية مثل ماذا؟ الصحة توجب النفاذ وغير ذلك مما ذكر العلماء ومثلوا به. نعم.
وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.
نعم.
وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد. نعم. فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير.
نعم.
وقيل: ما يستحق العقاب تاركه، فهذان أصح ما قيل فيه.
نعم. يستحق، هذا كلام جيد خروجا من قول المعتزلة القائلين بالوجوب على الله، وأن الله عز وجل يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي. هذا غلط، لأن من أعظم أبواب الرحمة رحمة الله تبارك وتعالى أنه قد يعفو عن العبد حتى ولو ارتكب كبائر. نعم، حتى ولو ارتكب كبائر.
احتمل وضع مثل ماذا شفنا؟ الصحة.
الصحة توجب النفاذ، إذا صح العقد فيجب أن ينفذ ما به من البنود وما شابه ذلك.
قال رحمه الله: والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه.
ولا يعاقب تاركه، إذا ترك المندوب لا يعاقب.
والمحرم ما يذم فاعله شرعا، والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم.
نعم.
والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف.
كالأكل والشرب والنوم والوقوف والجلوس والقعود، إذا أكلت كل، إذا شربت اشرب، أو لا تشرب على راحتك، حبيت تقف قف، حبيت تجلس اجلس، لكن لو فعل ذلك تعبدا فإنه ينهى عن ذلك. قصة الرجل الذي قال له أبو إسرائيل، كان يقنى بأبي إسرائيل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقف في الشمس ولا يستظل وصام، فقال: من هذا؟ قال: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يقف في الظل في الشمس ولا يستظل، وكان صائما. قال عليه الصلاة والسلام: مروه فليجلس وليستظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر. فالشيء الجائز خيره فيه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما القيام بلا حاجة أو الوقوف في الشمس بلا حاجة، لماذا تفعل هذا؟ هذا غرض. ليس في شرعتنا إسرا، رفع الله عنا هذا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك المشقة ليست مقصودة لذاتها. بعض الناس الثاني يحج بالطائرة ويقول لي: أنا سأحج بالباخرة حتى أخذ أجرا كثيرا، أو مثلا يقول: أنا سأذهب وأصلي في مسجد نمرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة. فيذهب مسجد نمرة من الظهر، لم يأتي إلا بعد إلا المغرب، وكل هذا في الطريق من أجل زملائه. هذا غلط، هذا من الجهل، لا دعا ولا فعل شيء وضيع عليه اليوم. نعم.
قال رحمه الله: والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه.
هذه الأحكام الوضعية.
ومن العبادات ما أسقط القضاء.
نعم.
قال رحمه الله: والباطل والفاسد خلاف الصحيح.
نعم.
ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم.
بعض العلماء يفرق بين الفاسد والباطل، ففي نكاح من المعتدة يفرقون بين نكاح المعتدة ويقول نكاحها باطل، والنكاح بلا ولي يقولون هو فاسد. نعم. بعض العلماء يقول هذا. نعم.
فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم.
وبين دون من أسماء المشهورين.
نعم.
قرأت هذا؟
أعد. ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم. فمن بعدهم من العلماء الأخيار.
يعني بعض الناس ينطق نطقه غريب جدا، يعني يقول لك هذا مثل هؤلاء لم يتتلمذ، يقول لك معمر، سمعنا أحدهم يقول معمر عن نعمر، يقول عن معمر. وأحدهم يقول أسماء الصحابة لأنه لم يطلع ولم يسمع كلام العلماء. نعم.
فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكناهم.
كل إنسان يبدأ يألف كتب ولما يسأل من ابن عثيمين أو من الفوزان أو من البزدة يعرف، هذا عيب كبير. كيف أنت تألف كتاب ما تعرف علماء عصرك أنت عايش معهم؟ دليل ان انت فقط عندك شهوة التأليف. كيف ترجع الى اولاد العلماء الكبار؟ نعم.
وكناهم واعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم، وضبط المشكل من انسابهم وصفاتهم، وتمييز المشتبه من ذلك، وجملا من الالفاظ اللغوية والعرفية المتكررة في الفقه ضبطا لمشكلها.
ان هذه حقائق، وهل يقدم الحقيقة العرفية أم الحقيقة اللغوية أم الحقيقة الشرعية؟ طبعا الحقيقة الشرعية لا إشكال فيها، ولكن التنازع هل تقدم الحقيقة العرفية أم الحقيقة اللغوية؟ إذا كان الشيء له حقيقة في العرف وله حقيقة في اللغة. يعني قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، هذه المعاشرة بالمعروف تختلف من زمن لزمن. يعني لو واحدة زمان أعطتها قلت لها خذي كل شهر صرف علينا 4000 جنيه هذه تقول أنا أميرة في قصر، الآن يعني تقول لك يعني ها كفاف. فاختلف الزمن عن الزمن، وقد يختلف من مكان لمكان. الذي يعيش في القاهرة في الزمالك مثلا في مصر الجديدة تمام يختلف عن اللي يعيش في القرى، يختلف الواقع عن الواقع. نعم، لذلك يرجع في هذا إلى عرف الناس، والعرف المحترم ما لم يخالف شرعا. نعم.
وخفي معانيها فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة.
والعرفية المتكررة هكذا عندك متكررة؟
نعم
متكررة. وفي النسخة المذكورة. نعم.
والعرفية المتكررة في الفقه ضبطا لمشكلها وخفي معانيها فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، مخففة أو مشددة، مهموزة أو لا، عربية أو عجمية أو معربة، وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب، مصروفة أو غيرها، مشتقة أم لا، مشتركة أم لا، مترادفة أم لا، وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا، وأن فيها لغة أخرى أم لا.
الله يستر. يعني عافظ أبو زكريا النووي سد الباب سدا جيدا. نعم، بعضهم يتكلم والله تحزن طول ما انت جالس عمال تتألم وتتململ. اللغة يرفع المنصوب وينصب المرفوع، واللغة خربانة تماما. وحتى لو كان يتكلم بكلام جيد لكن هذا يذهب برونق وجمال الكلام، كون اللغة غير موجودة أو ليس هناك فصحى. يتكلم أي كلام، بعكس لو أنه كان ضابطا للغة وتكلم في موضوع ولو كان ضعيفا ربما يذهب هذا الضعف أو يقل بسبب قوة اللغة. فتعلم اللغة أو ما يقيم اللسان العربي مهم بدون غلو. بعض الناس عنده غلو، ما عارف عقيدة وما عارف فقه وما عارف تفسير ويتبحر جدا في اللغة. لا، لابد من أن توازن وأن تسدد وتقارب بين العلوم. نعم.
قال رحمه الله ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف كقولنا ما كان على فاعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل، فالصحيح دون 10 أحرف كنعم كنعمة وبئس وحسب، والمعتل كواثرة ووابقة وورمة ووريا ووري الزند وغيرهن. وأما ما كان من الأسماء والأفعال على فعل على فاعل بكسر العين جاز فيه أيضا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها، فإن كان الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع فعل بكسر الفاء والعين. وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة فإن كان الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع فعل بكسر الفاء والعين. وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات نبهه عليها وعرفه حالها في كل ذلك، ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات.
وهذا من الفن في التدريس الذي سار عليه علماؤنا ومشايخنا ونفع الله بنفع عظيم. بعض الناس أول ما يبدأ يتعلم يدخل في المطولات ويفصل في المسائل ويفرع، وإذا به ما زال في كتاب الطهارة، وإذا طال نفسه الصلاة والزكاة، وبعد ذلك يتوقف. ثم إذا بدأ الدرس من جديد يبدأ من جديد، لأنه لم ينضبط في طريقة تدريس العلوم. نعم.
وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظه مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك، ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه. ومن وجده مقصرا عن نفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده حتى يحفظه حفظا راسخا وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة
وينصفهم حتى يحفظه حفظا راسخا.
عاد الكلام مرة أخرى على الشيخ.
ومن وجده مقصرا أعد
فمن وجده حافظه مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك، ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه. ومن وجده مقصرا عن نفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده حتى يحفظه حفظا راسخا وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله. فالحسد حرام للأجانب، وهنا أشد، فإنه بمنزلة الولد.
يعني الأجانب لأن طالب العلم بمنزلة الولد، نعم، وربما يكون أكثر من ذات الولد، نعم.
وفضيلته يعود إلى وفضيلته يعود ولا تعود؟
يعود إلى معلمه، وفضيلته
تعود.
نعم لو تعود أفضل، نعم نعم.
وفضله نعم، لكن يكتب فضيلته.
طيب اقرا هذا، فضيلة تعود النقطة هذا.
وفضيلته تعود إلى معلمه منها نصيب وافر منه، فإنه مربيه وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.